أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القول في الآنية، يقول رحمه الله: ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة. زين، يعني هذا لا يجوز الأكل والشرب في آنية أو من آنية الذهب والفضة، هذا لا يقتضي حرمة المأكول والمشروب. يعني مو تقول أنه الأكل حرام، لا، نفس استعمال الآنية حرام، وإن كان الأكل الذي فيه هو جائز في ذاته، فيمكنه أن ينقل ذلك المشروب أو ذلك المأكول إلى إناء من خزف أو فخار ويأكل فيهما، لكنه لا يستعمل آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. حتى ليس توهم عندنا، يقول واحد مثلا أنه الآن هذا الماء الذي في آنية الذهب صار كالخمر مثلا، أو هذا الأكل الذي في آنية الفضة صار كالميتة. لا، المأكول والمشروب لا ربط لهما بذلك. ولا استعمال الآنية، يعني استعمالها في غير ذلك، يعني في غير ذلك شنو؟ مما لا يندرج في الأكل والشرب. تكلمنا عن الأكل والشرب، أيضا ما يجوز استعمالها أي نحو من أنحاء الاستعمال، كالوضوء مثلا. أنا أتوضأ من ماء مباح طاهر 100%، لكن الإناء ماذا؟ الإناء من ذهب أو من فضة. زي قد يسأل سائل يقول عن الوضوء باطل، نقول لا، هو مأثوم والوضوء صحيح. هذه الحرمة حرمة تكليفية ولا ربط لها بالوضع أبدا. ويكره، إذا عندكم سؤال سألوا أثناء الله، ويكره الإناء المفضب. أقول البعض اختلف في هالعبارة، قال هذا شامل للملبس والمنبت ولا بس المفضب؟ هذا واحد. اثنين، شامل للمذهب أيضا ولا فقط المفضب؟ هذا عندهم فيه نزاع. البعض قال المفضب من باب المثال. عرفوا شنو المفضب؟ إناء عادي عليه مثلا نقشة من فضة أو عصاية مثلا تشوفها مفضبة، يعني مثلا القضبة مالتها فيها مسمارين ثلاثة من فضة، أو مرآة مثل هذه الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه ذكر له الراوي هل يجوز استعمال الفضة في أنه غير مسألة الأكل والشرب، فقال الإمام الرضا لا، هذه مضمونها. فقال له أن الإمام الموسى الكاظم كانت عنده مرآة حلقتها من فضة، فقال له الإمام الرضا هي مرآة أبوي عندي حلقتها مو من فضة. زين، فبالتالي المفضف مو الإناء فضة لكن مطعم، مثل المفضف يقولون الملبس، تشوف مثلا قفشة مطلية بالذهب أو مطلية بالفضة، زين، هذا يسمونه ملبس. زين، والمنبت، المنبت مثل تذكرون مسابيح اليسر فيها مثل نقط كذي مكتوب فيها، هذه النقط من فضة على اساس يطلع المسباح، وهذا يسمونه أيضا منبت. زين، على العموم الكلام في المفضل لأن الرواية أتت في المفضل. يقول
سيدنا ما يدخل من المفضل نفسه أنه ما يكون فضة خاصة، مثلا ممزوج
لا، المفضض مو انه نفس المعدن، يعني المعدن ما له، خلنا نفرض نحاس، لكن عليه مثلا بعض براويز او نقاط او شيء من الفضه يقولون مفضض. اما اذا كان لا، مطلي بالفضه يسمونه ملبس. زين، هو الاناء من نحاس لكن يطلون طبقه خفيفه من الفضه كي يصبح براق. زين، فبالتالي هذا سيأتي الكلام فيه. يقول ويكره الإناء المفضض. الإناء المفضض وقيل يجب أنا مرات ودي يعني أشرح أكثر بس أقول أنه راح نضيع وقتنا على العموم. وقيل يجب اجتناب موضع الفضة. ليش؟ لأنه فيها رواية أو عدة روايات، مو رواية واحدة، أنا أقرأ واحدة هي ما رواه عبد الله بن سنان: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع واعزل فمك عن موضع الفضة، يعني لا يشرب في المكان الذي فيه فضة، خليه يوخر إلى مكان آخر أو يشرب من بعيد، لكن يكره. وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال. شنو هي اتخاذها؟ آنية الذهب والفضة، خلصنا من المفضل حسن. لغير الاستعمال، شنو عندنا غير الاستعمال؟ مثل ذول النساء اللي يأخذون فترينة وتخلي مثلا صحن مكتوب فيه مثلا آيات قرآنية بس من ذهب أو فضة للتزيين مثلا، أو أنه تجد هذه الآنية موضوعة في مسجد من المساجد زي للتزيين، مسجد ما يحطون. الحين خلنا نفرض فيه حسينية زي. هذا كله للتزيين لا للاستعمال. يقول وفي جواز اتخاذها يعني آنية الذهب والفضة لغير الاستعمال تردد. لغير الاستعمال مثل أنه يتخذها للزينة، والأظهر المنع. زين، الأدلة تدل على أنه مو فقط الاستعمال وإنما مطلقا لا بد من الاجتناب عن ماذا؟ عن أواني الذهب والفضة. ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر. أقول ليش أنا خل أبين هذا من الخارج. أكو بعض العلماء قال لما فيه من الاستكبار والخيلاء، مو هذا لما يتخذ أواني ذهب وفضة مثلا لا يشرب إلا بأواني الذهب والفضة. الله سبحانه وتعالى له الكبرياء وما يبي عبده في الخارج زين يقع في هذا الشرك، فبالتالي هذا كسر للخيلاء وماذا والاستكبار الذي يحصله في النفس أنه لا يستخدم هذا النوع من الاستخدام. بعد والانكسار في قلوب الفقراء، ترى كلها استحسانات، هالكلام كله استحسان يعني ما في دليل عليه، بس هو قالوا الحين أحيانا احنا يصير عندنا نقول أنه هذا مثلا الصوم مثلا يوجب صحة البدن والكلية تشتغل أفضل والقلب يدق أفضل، مدري جلاء للبصر، ينعم الشعر مثلا. هذا كله إذا الإنسان صام شهر رمضان، هذا حكي فاضي كله استحسان. صوم شهر رمضان تعبدي، صوم من غير ما تسأل. الحين تبي تخربط شوية من عندك تجيب أمور ييب على أساس أنه تقوي ذلك في قلوب المؤمنين من باب الذكرى، بس تعاقب يوم القيامة لأنه شنو؟ تقول على الله من عندك. هذا يقول أنه شنو؟ هذا لو الفقير يشوف هذا الغني زين بالقصور ومثلا يأكل في أواني الذهب والفضة، شي يحصل عن نوع من الانكسار في قلبه، ينكسر قلبه يعني يقول يا الله أنا الحين عبدك صلي أصوم، أنا هذا حالي، وهذا الظالم، لنفرض أنه مو ظالم لكنه غني، وهذا الرجل زين تعطيه بهالكيفية حتى أنه وصل إلى حال البطر فيوجب ضعف الإيمان في القلب. هذا هم قالوا ترى بالكتب الفقهية، لكنه ليس بشيء. زين، ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة. الحين واحد يبي يسوي إناء من الياقوت يشرب فيه، هولاكس. شخص آخر يريد أن يأخذ درة نجفية مثل يستخدمها ككأس لشرب الماء باعتبار أن لها فضل وهي موجودة في بحر النجف، فتكون أنه ماذا؟ على العموم أنه شيء متصل بأمير المؤمنين، الماء فيه بركة لا بأس. فاتخاذ الأواني من الجواهر والمعادن الأخرى لا بأس به، الممنوع هو الذهب والفضة. ولو تضاعفت أثمانها، إن قال قائل خذ الذهب والفضة زين، يعني ممكن الواحد يسوي منها آنية، أما آنية من ألماس هذه تحتاج إلى شيء عظيم، يعني تحتاج إلى أموال، أو بالياقوت مثلا تحتاج إلى أموال، فأثمانها متضاعفة. فإن كان هناك التحريم لأجل انكسار قلوب الفقراء مدري الاستكبار وكذا، فهنا أولى، لأن الفقراء إذا شافوا يشرب في قدح من ألماس راح يكفرون بالله زين وبرسوله، فإذا هذا أولى. يقول لا، هالحكي لا تقولون، حتى لو تضاعفت أثمانه لم يدل دليل على حرمة استعمال الأواني. خلصنا الحين شيء مرتبط بالأواني، يقول وأواني المشركين طاهرة. المشرك هنا يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، حتى يعلم نجاستها، يعني مثلا تعلم بأن هؤلاء قد باشروا الإناء، يعني باشره برطوبة أو بماء أو بأكل، يعني آنيته. ولا يجوز استعمال شيء من الجلود، يعني استعمال شيء من الجلود مثل استعمالها في الصلاة أو في غير الصلاة، إذا طبعا كانت جلود ذوي الأنفس السائلة، واضح؟ يعني يجعل هذا الجلد مثلا وقود لماء الحمام، قبل كانوا يروحون الحمام العمومي برا، ما كانوا حمامات بالبيوت، فهذا لابد أنه يخلي المشعل يشتغل زين 24 ساعة، لأن الناس تيجي تسبح في الحمام، فكان يحط مرات روث، يحط مرات خشب، يحط لأن الوقود غالي، فهل يمكنه أن يستخدم الجلود وقودا للحمام؟ يقول حتى هذا النوع من الاستعمال لا يجوز. زين، أو يجعل مثلا يسوي خيط فخ لقتل الحيوانات المؤذية، أو يجعله مثلا قوس، الوتر مال القوس لصيد الحيوانات، كل أنحاء الاستعمال لا تجوز. ولا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا، ذكيا يعني تذكية شرعية. زين ليش؟ لأن إذا لم يكن ذكيا هو ميتة، والميتة نجسة، والجلد تابع لها فيكون نجسا، طبعا إلا الكلب والخنزير، لأن الكلب والخنزير ما يقبلان التذكية مطلقا، لا بد من الاجتناب عنهما. انزل اقول لو خل انا اقول من عندي من برا، زين، هذا كله في حال العلم والجهل، مره اعلم بالتذكيه خب استخدم الجلود، مره ما اعلم مره اعلم بعدم التذكيه ما يجوز لي استعمال الجلد. طيب في حال الجهل او في حال الشك شنو المحكم؟ أصالة عدم التذكية، حطوا بالكم، فالطهارة الأصل الطهارة، في التذكية أصالة عدم التذكية، فلو وجدنا مثلا جلد حيوان مطروح وليس عليه علامات أنه مذكى أو شككنا في ذلك، فالأصل عدم التذكية، هذا ينتج ماذا؟ عدم جواز الاستعمال مطلقا. ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته. إنزين، ما لا يؤكل لحمه من ذوي الأنفس السائلة، إنزين لا بد من تقع عليه التذكية، إنزين أولا، وأنه جلده لا بد أن يدبغ. الدباغة طبعا هي فن من الفنون، والدباغين كانوا في السابق لهم ماذا أهمية كبرى باعتبار الناس يستخدمون هذه الجلود. زين، إذا دبغ يستعمله مثلا خلينا نقول نفس سائلة قابل للتذكية، مثل النمر، نمر نفسه سائلة وهو قابل للتذكية، فإذا ذكيناه نستخدم جلده بعد الدباغة. واضح؟ هذا كمثال. يقول ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته. عرفت العبارة شلون مركبها المحقق؟ مركبها بالتركيب. شوف، ويستحب اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكّن حتى يدبغ. شفت العبارة شلون؟ واضح أستاذ حسن؟ زين. ويجوز أن يستعمل من أواني الخشب، والله ما شفيني أنا الخمر قريت الخشب، العتب على النظر. ويجوز أن يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله. طبعا آنية الخمر يعني أنه يغسلونها عادة ويستخدمونها مثلا في صناعة الخل، لأن هي الآنية غالية الثمن، لكن مو أي آنية، الآنية التي تكون مقيرة أو مدهونة بعد الغسل، يعني بعد ما غسلها من الخمر يضع فيها القير وحينئذ يستخدمها لشيء آخر، أو يضع عليها الدهن ويستخدمها لشيء آخر. وكذا يجوز، لكن يكره، ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون. ليش يكره؟ ويجوز لكن مكروه، لنفوذ الأجزاء الخمرية داخل أجزاء هذا الإناء، مثل الخشب يشرب الماء والرطوبة. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح. طبعا لما قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، ما نلحق الكلب، ما نلحق الخنزير بالكلب، بس هو الدليل ورد في الكلب. ولا الناصب، الناصبي أشد نجاسة من الكلب، الرواية زين، هو أشد من الكلب زين وأنجس من الكلب، لكن مع ذلك ما نقول إذا شرب من إناء نقول ماذا أنه أحسنتم، لابد أن نقتصر على النص. أولاهن بالتراب على الأصح. أقول شلون نغسل بالتراب؟ وقع النزاع بين العلماء، هل الغسل شوفوا غسل بالتراب، البعض قال غسل بالتراب، ما قال مسح بالتراب، غسل، والغسل يقتضي أن يضاف شيء من الماء على التراب حتى يصدق الغسل، فشنو راح يتحول التراب إلى ماذا؟ إلى طين. كثير من المحققين قالوا هذا من أعجب العجائب هذا الكلام. زين، ليش أنت تبي تراعي؟ تراعي أنه غسل بالتراب وما تراعي كلمة التراب، لأنه إذا وضعت عليه الماء تحول إلى طين، لابد أن يبقى على حقيقة الترابية. فالمراد من الغسل هنا المسح، يعني يجيب تراب يمسح فيه الإناء ثم بعد ذلك يغسله بالماء، مو أنه ماذا يضع فيه ماء ويضع فيه تراب. واضح؟ يقول وكذا يغسل الإناء من الخمر وموت الجرذ. الجرذ أكبر من الفأر، الفار شوية حجمه صغير، الجرذ حجمه أكبر، البعض قال يعيش في الفلات، يعيش في أماكن مهجورة مقطوعة ما يعيش، والبعض قال لا الجرذ يعيش حتى في البيوت لكنه أكبر حجما من الفار. زين، الإناء حين أول نقطة لأن راح نرجع لها، يغسل من ولوغ الكلب، هل كيفية ماذا؟ بالتراب أولا صح ولا لا؟ وبعدين غسلتين بالماء، هذا خلصنا منه. وكذا يغسل الإناء من الخمر وموت الجرذ ثلاثا بالماء، إن هاي ثلاث بالماء، الكلب واحدة بالتراب اثنين بالماء، والسبع أفضل. أقول السبع أفضل راجع إلى الكلب بعد، ولا بس الجرد والخمر؟ قيل بأنه يرجع أيضا إلى الكلب أيضا. فماذا؟ فيمسح بالتراب وبعده يغسل ماذا؟ ستة بالماء. طبعا مو سبعة لأن الغسلة سبعة، لأن شوف ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب واثنين بالماء، فإذا قلنا السبعة أفضل أولاهن بالتراب وستة بالماء، لو قلنا العبارة ترجع إلى الكلب، لكن إذا ترجع إلى الجرذ فإذا سبعة أفضل. ومن غير ذلك مرة واحدة، يعني غير الولوغ والخمر والجرذ مرة واحدة، والثلاث أحوط. ليش قال والثلاث أحوط؟ لدلالة إشارة في بعض الروايات إلى أنه يغسل ثلاثة. إلى هنا انتهى البحث في المطهرات والنجاسات ما يتعلق بها والبحث في الأواني. ندخل في كتاب الصلاة، وهذا الكتاب فيه أربعة أركان. طبعا قبل ذلك لفظ الصلاة وقع عندنا وقت، أنا ما قاعد طالع الساعة. على العموم
21
دقيقة
من الدرس.
إيه جيد. فكتاب الصلاة أول شيء لفظ الصلاة خاضوا العلماء في المعنى اللغوي للفظ الصلاة، قيل هو الدعاء، والبعض قيل هو العطف، الصلاة هي العطف زين لغة. وأيضا خاضوا في المعنى الشرعي، لكن ليس فيه كثير فائدة زين، لذلك البحث فيه مثل ما يقولون تطويل بلا فاعل، لا داعي لهذا البحث. يقول الركن الأول في المقدمات وهي سبع: المقدمة الأولى في أعداد الصلاة، والمفروض منها، يعني المفروض من الصلاة ولو بسبب المكلف، لأن مرات المكلف هو اللي يروح يتسبب في وجوب الصلاة، يروح ينذر نذر أو يمين أو عهد، فتصير الصلاة واجبة عليه بالنذر مثلا. والمفروض منها ولو بسبب المكلف تسع، حصرا استقرائيا من الأدلة، يعني نحن نظرنا في الأدلة النقلية فوجدنا أن الواجب من الصلاة تسع زين: صلاة اليوم والليلة والجمعة والعيدين والكسوف، طبعا الشامل للخسوف، والزلزلة والآيات والطواف الواجب، والأموات يعني صلاة الأموات، الصلاة على الميت، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبه النذر، والمراد منه العهد واليمين. انزين هذا كله أنه ذكره، لكن البعض يعد ما قال تسع، قال سبع ودخل الكسوف والزلزلة في الآيات، لأن الآيات شنو؟ صلاة الآيات، فبتشمل الكسوف والزلزلة أيضا من الآيات، فليش عديتهم أيها المحقق منفصلين؟ والبعض قال لا، البعض قال لا مو سبعة زين ستة، لأن صلاة على الميت ليست صلاة حقيقة، هي دعاء للميت، فليش رحت أدخلتها في الصلوات زين؟ فأولا قال سبعة ثم أنقص منها صلاة الأموات فصاروا ستة زين. والبعض قال لا، لا بد أن تجعلها خمسة. ليش؟ لأن صلاة الجمعة مو صلاة منفردة، داخلة في الصلوات اليومية، غاية الأمر يوم الجمعة تصلي جمعة، يعني هي ليست خارجة عن صلاة اليوم والليلة. على العموم تسعة سبعة ستة خمسة، عرفنا الآن بأنه هذه هي الصلوات المفروضة، وما عدا ذلك مسنون، الصلوات المستحبة إلى ما شاء الله كثيرة جدا. بقي شيء، صلاة الليل واجبة ولا مستحبة؟ ما ذكرها زين. صلاة الليل واجبة. شلون واجبة؟ صلاة الليل واجبة. هذه رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه إجى الراوي وسأله وكان يم ناس، فقال له يا ابن رسول الله نافلة الليل فرض؟ فقال بلى إنها فرض. يقول فتعجب السائل ومن معه والراوي، خافوا قالوا شلون صلاة الليل وكذا؟ قال هي واجبة على رسول الله. زين، أما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك؟ فتهجد أمر لرسول الله، وهذا لك أنت لا لغيرك. زين، احنا بالنسبة لنا مستحبة، لكن هي واجبة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هاي فائدة كذي بين الكلام على أساس نلطف الباحث. وصلاة اليوم والليل خمس. هذه فيها روايات كثيرة، هي كانت 50 ورسول الله راجع الله سبحانه وتعالى، وفيها كلام وايد، ظهر شد على جبرائيل ورجع مرة ثانية وراجع ربك ورجع إلى أنه إلى أن جعلها 5، ولا هي في الأصل 50. فخفف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نبي الرحمة عن أمته، زين، وجعلها 5. وصلاة اليوم والليلة 5. زين، شنو هي صلاة اليوم والليلة؟ صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ما يبي له شيء، صح؟ زين، وهي 17 ركعة في الحضر. شلون 17 ركعة في الحضر؟ عندنا 2 الصبح و8 وبعدين 7، صح؟ كم يصير مجموعهم؟ 17. الصبح ركعتان والمغرب 3 وكل واحدة من البواقي 4، ويسقط من كل رباعها. قبل لا نقول ويسقط، إلى هنا حط نقطة، حط نقطة. شوف، هذه أصل وجوبها. إلى هنا من ضروريات المذهب لا يختلف عليه أحد من المسلمين أن صلاة اليوم والليلة 17 ركعة في الحضر. إلى هنا من ضروريات ماذا؟ الدين، وما اتفق عليه قاطبة المسلمين. اللي راح يجي راح يصير من ضروريات المذهب، بل بعض المتأخرين اللي هم تلبسوا بلباس العلماء أيضا هذولا دايخين طلعوا أيضا عن هذا الضروري من ضروريات المذهب. يقول ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان. هذا من ضروريات مذهبنا. البعض قال لا، البعض ترى قال، واحد لبناني كنا في لبنان فقال ليش السفر سابقا كان في تعب ومشقة وعلى الناقة وعلى الفرس وتذهب تقطع مدري كذا، الآن بالطائرة نصف ساعة أنت موجود في كذا، ربع ساعة أنت موجود والطائرة مكيفة، فإذا تبقى الصلاة على ما هي عليها. قلنا لهذا مخالف لضروريات مذهبنا، وأنت راح تخرج عن كونك إمامي في هذا الفرع هذا، لأنك أنت راح تكون شنو؟ عبارة عن سفسطائي. الأحكام الشرعية تعبدية، إيش عليها من سفر مشقة ولا مو مشقة، صح ولا لا؟ كانوا الملوك شنو يحطوا لهم عربة، وهذه العربة مذهبة وفيها من الأكل والجواري والوناسة. أصلا لما يطلع إلى السفر هو طالع يتونس في الواقع، فهل أحد تفوه وقال له أيها الملك سفرك يختلف عن سفر الناس، فأنت لابد أن تصلي رباعية حتى في السفر، والناس فقط تسقط ركعتين من الرباعية؟ لن يقول بذلك أحد. ونوافلها، نوافل الفرائض طبعا في الحضر، حطوا بالكم، 34 ركعة على الأشهر، أمام الظهر 8 وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب 4 وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة يسمونها الوتيرة، و11 صلاة الليل، مع ركعتي الشفع والوتر وركعتان للفجر. إنزين هذا كله واضح. ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر، عبر عنها بالنوافل النهارية تسقط، وأما النوافل الليلية فتبقى حتى في السفر. اختلفوا في ماذا؟ في نافلة الصبح. نافلة الصبح هل هي نافلة نهارية أم نافلة ليلية؟ هذا موضع خلاف. والنوافل كلها ركعتان، مو أحد يصلي صلاة مستحبة يصليها أربع ركعات، ما عندنا إلا ما شذ، قام الدليل عليه مثل صلاة الأعرابي. زين هذا أربع ركعات. يقول والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما، إلا الوتر ركعة واحدة، وصلاة الأعرابي أربع ركعات من غير أنه أن يسلم بينهما، صلاة رباعية. وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.